شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. وقفنا على باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. باب. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء، وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث، كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث، الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
بوب الإمام النووي رحمه الله لهذه الأحاديث في باب وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. وأورد حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن عبد، وفي الرواية الأخرى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. في الرواية الأخرى: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث فيه وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها يجب أن تكون أعلى المحاب عند الإنسان المسلم بعد محبة الله عز وجل، يجب أن تكون في أعلى المحاب. وهذه المحبة إذا ادعاها مدع يلزم من هذا الادعاء أن يأتي بمقتضيات هذه المحبة، فلا يكفي عندما يسمع مثل هذا الحديث: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو تعارض هذا الأمر أو هذا الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شيء من أمور الدنيا، قدم أمور الدنيا، هذا يبقى مجرد ادعاء، مجرد ادعاء وليس حقيقة المحبة، وليس حقيقة المحبة. ولذا يجب من يدعي هذه المحبة أن يأتي بمقتضياتها. على رأس هذه المقتضيات الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب أن يكون أن يأتي بهذا الإيمان بكل ما يحمله، وبخاصة أن الله جعل هذا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام جعله ركنا من أركان الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر الآية، لذلك يجب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا الإيمان من مقتضيات المحبة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما تجب فيه الطاعة، يعني لا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر إلا ويسارع في الطاعة. ولذلك تعددت آيات طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كثيرا، ووردت بأكثر من 10 صيغة أو 12 صيغة تقرير هذه الطاعة. مثلا في الطاعة يقول عليه الصلاة يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. أتى بلفظ التنفيذ: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أتى بلفظ الرجوع إليه والتحاكم إليه في كل ما يمر على المسلم. كذلك في أمر الاستجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهكذا عدد كبير من الآيات تقرر هذا المبدأ العظيم وبصيغ مختلفة، مما يدل على أن من مقتضيات دعوى المحبة أن ينفذ ما يأمره الله سبحانه وتعالى فيه، وأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذه الطاعة، قرر وجوب هذه الطاعة، قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، يعني من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. يدل على أن تعليق الوصول للغاية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صيغة أخرى يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهكذا في صيغ مختلفة جاءت السنة بوجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن الله عز وجل علق محبته سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يريد الوصول إلى محبة الله عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. من مقتضيات محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تصديقه في جميع ما صح عنه عليه الصلاة والسلام، بأن العبد يصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يتفوق على الصحابة بكثرة الأعمال، وإنما تفوق عليهم بقوة التصديق، بقوة التصديق بكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك نال هذا الشرف العظيم لقوة تصديقه به رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد. فإذا من مقتضيات محبة النبي عليه الصلاة والسلام هو تصديقه فيما أخبر، سواء كان في الغيبيات السابقة أو في الغيبيات اللاحقة أو فيما جاء به عن الله عز وجل، سواء كان من الوحي من القرآن أو من السنة، كل ذلك يجب التصديق فيه، يجب التصديق فيه. من مقتضيات المحبة أن يتجنب الإنسان ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب أن يجتنبه، مثل ما سبق في الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل هذا يدل على ضرورة اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. من مقتضيات المحبة ألا يعبد الإنسان ربه إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعبده إلا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذر عليه الصلاة والسلام من أن يعبد الإنسان ربه بما نهى عنه أو بما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة بأمر الله عز وجل، فأمرنا أن نعبد الله وفق ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا وجب علينا الصلوات الخمس، لو جاء إنسان وزاد سادسة هل تقبل منه؟ لا، لأنها لم تشرع عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك لو جاء إنسان وقال: أنا عندي قدرة أصوم أكثر من شهر رمضان، فسأواصل يوم العيد وما بعده بشهر، الدنيا براد وعندي قدرة، نقول هذا الصيام ليس مشروعا وليس ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكل ما أراد الإنسان أن يتعبد الله بما لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبل منه، وربما يحبط عمله كله. لماذا؟ لأن هذه العبادة التي لم تشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، كأن فيها اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يبلغ عن ربه عز وجل ما أمر به، فاقتصر على بعض الأشياء وترك بعض الأشياء. هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك غضب صلى الله عليه وسلم عندما جاء بعض شباب الصحابة يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، فلما أجيبوا كأنهم تقالوها، قالوا: هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، نحن عندنا قدرة أن نزيد على هذه العبادة. فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقام على المنبر قال: والله إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، والله إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، لأن أحدهم قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال: أنا أصلي ولا أنام، يعني طوال الليل، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء لأتفرغ لعبادة الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وأني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء. ثم أكد هذا فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتينا عندك خشعنا وتأثرنا كثيرا، وإذا ذهبنا إلى بيوتنا وعاسفنا النساء والأزواج نسينا. قال: لو تكونون كما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لكن هذا غير مشروع، هذا غير مشروع أن يبقى الإنسان على وتيرة واحدة في العبادة، لا ينام الليل مطلقا أو يصلي الدهر كله أو غير ذلك مما لم يشرع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء التأكيد حتى عند موته عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، لما قال: وإياكم والغلو، الغلو الزيادة، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دين الله عز وجل وفي أنبياء الله ورسله. ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن الزيادة في العبادة كما نهى عن النقص وعن ما يخالف أمره عليه الصلاة والسلام. إذن من مقتضيات المحبة ألا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. ثم من مقتضيات المحبة الوقوف عند حدوده، عند حدود الشرع فيما جاء به عليه الصلاة والسلام، لا يتعدى المتعدي أو العابد أو العالم أو الرجل أو المرأة حدود النبي عليه الصلاة والسلام، حدود التي رسمها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور حديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن عمل بالشبهات فقد حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، كالإنسان الذي يحوم حول الحمى التي يضعها الأمير أو غيره فيوشك أن يقع فيه، تدخل الغنم وتدخل الماشية ومن ثم يأخذ جزاءه. فالذي يعمل بالشبه ولم يتضح له الحكم ويعمل به يوشك أن يدخل الحمى المنهي عنه عندما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء بالحدود الشرعية. والحدود الشرعية إما أوامر أو نواهي أو أماكن أو أزمنة أو نحو ذلك، فمثل الأوامر والنواهي هذا معلوم، لكن مثل الأزمنة ما عظمه النبي، ما عظمه الله عز وجل وعظمه النبي عليه الصلاة والسلام نعظمه، مثل رمضان، عشر ذي الحجة، يوم الجمعة، هذه معظمة فنأتي بها بأعمال لا تشرع في غيرها. فلو تعديت هذا الأمر وتجاوزت بعدم التعامل معه مطلقا، ذلك في الأمكنة، المساجد بيوت الله، المسجد الحرام له مزيته، له خصائصه، المسجد النبوي له خصائصه، وهكذا. فهي لا يجوز تعدي هذه الحدود مهما كان الإنسان. كذلك الحدود في عامة الشريعة، مثلا وضع الطلاق 3 مرات، لا يجوز أن نتجاوز هذا الأمر. وضعت حدود لقضية الزواج والنكاح فلا نتجاوز يعني هذا الأمر. للفروج حدود، للعقول حدود، لا يتجاوز عقلي إلى ما لا يجوز من الدخول في الغيبيات ونحوها. فهي مهما حاولت الوصول إليها لن تصل، كما جاء الله عز وجل يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. فأنت إذا تمحلت بعقلك للوصول إلى ماهية الروح لن تصل، فهو نوع من التجاوز للحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى لعقل الإنسان. كذلك في الجوارح، في السمع، في البصر، في الحواس، السمع والبصر، الجوارح، في اليدين، في الرجلين، إلى غير ذلك. كذلك في الأموال، الأموال والتعامل معها لها حدود، فأنا أتعامل معها وأقف عند حدوده التي حدها الشر. كذلك من مقتضيات المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، نشر سنته صلى الله عليه وسلم بقدر ما أستطيع، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالنور والوضاءة يوم القيامة. وهكذا في جميع ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في نشر سنته صلى الله عليه وسلم. من مقتضيات المحبة الدفاع عن سنته عليه الصلاة والسلام، فالمسلم بقدر ما يستطيع أن يدافع عن هذه السنة، سواء عن حديث بعينه، بأن مثلا مثل ما هو حاصل الآن كثرة انتشار الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كذلك أو في أحكام شرعية تنسب إليه عليه الصلاة والسلام وهو لم يقلها صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك، أو ما يتصل به عليه الصلاة والسلام بشخصيته، بسيرته، بغزواته، بأخلاقه، بأي شيء اتصف به عليه الصلاة والسلام، فإذا تعدي عليه بذلك يدافع عنه المسلم بقدر ما يستطيع. هذه المحبة التي تجب على المسلم عندما يدعيها، بل تجب عليه ما دام أنه مسلم. بقي الأمر الأخير، وهو أن هذه المحبة يجب أن تكون أحب من كل شيء. لو تعارض أمره عليه الصلاة والسلام مع أمر الوالد، يقدم المسلم أمره صلى الله عليه وسلم، أو أمر الوالدة، أو أمر هوى النفس، أو أمر الولد، أو غير ذلك، فيجب أن يقدم ما كان عليه أمره صلى الله عليه وسلم، فهي أعلى المحاب. كما قال لعمر رضي الله عنه، قال له: والله إنك لأحب إلي يا رسول الله إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. قال: والله إنك أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. لماذا يحب عليه الصلاة والسلام هذه المحبة؟ لأنه بسببه أنقذت البشرية من النار إلى الجنة، ومن الضلالة إلى الهدى، وأصبحت سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة بمحبته عليه الصلاة والسلام وبمقتضياتها. وكلما قرب الإنسان من هذه المقتضيات كانت المحبة عنده أعلى من كل شيء، وبقدر ابتعاده عن تنفيذ أمر أو ارتكاب معصية أو عدم نشر السنة أو ضعف الإيمان بها أو التشكيك أو نحو ذلك، بقدر ما يبعد عن محبته عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتصل بهذا الحديث برواياته، وننتقل للأحاديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم لبعد.
باب بيان تحريم إيذاء الجار. قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
نعم لبعد.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين غير أنه قال فليحسن إلى جاره. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
أحسنت. هذه الأحاديث تحمل مسألة واحدة بتفريعاتها، وهي حق المسلم على المسلم، وذكر نوعين: نوع ما يتعلق بالجار في الأحاديث اللاحقة، وفي حق من الحقوق وهو المحبة للمسلم. فالأحاديث الأولى التي فيها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه إلى آخره، والأحاديث الأخرى كلها في تجزئة أو تفريع لحقوق المسلم وبخاصة الجار الشاهد منها في كتاب الإيمان أن الإيمان منفي عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، وعبر في الحديث بالإيمان. وهذا من الأحاديث التي تقف مشكلة عند الفرق، وبخاصة الذين يقولون إن المسلم يكفر بالكبيرة، فهو قال لا يؤمن، وأخذوا هذا النفي مطلقا على إطلاق، بينما أهل السنة يقول لا يؤمن ينقص إيمانه المسألة الأولى مسألة المحبة، محبة المسلم لأخيه المسلم. هناك محبة عامة وهي التي يتحدث عنها الحديث، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا كما نقول خط عام يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم، وأن يأتي بمقتضيات هذه المحبة التي بيّنتها الأحاديث وقبلها الآيات في محبة المسلم لأخيه المسلم، مثل ما جاء حق المسلم على المسلم 5، في الرواية الأخرى حق المسلم على المسلم 6، وهكذا. كذلك ما جاء في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إيش في سورة الحجرات، كيف؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، وغيرها من الأوامر التي هي من مقتضيات هذه المحبة. فإذا هذا أصل من الأصول، كما سبق معنا 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. النوع الثاني المحبة الخاصة، بمعنى أن يكون الوالد له محبة، أن يكون الولد له محبة، أن يكون الزوجة لها محبة، أن يكون الجار له محبة، أن يكون المسلم بعامة له محبة، أن يكون الصديق له محبة، أن يكون الفقير له محبة، وهكذا. هذه تزيد في الحقوق، تزيد في الحقوق. فلو كان الجار قريبا بالنسب لأصبح له حقان، حق الجوار وحق القرابة، غير الحق الثالث الذي هو حق الإسلام. فإذا له حق الإسلام، هذه المحبة العامة، لكن حق الجوار حق القرابة يزيد عن الحق العام. وكما جاء في قضية الصدقة، لما يتصدق المتصدق على القريب، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة، صدقة وصلة، دليل على أن القريب له حق يختلف عن حق المسلم الذي ليس له قرابة لهذا الإنسان. ولذلك جاء وجوب صلة الرحم، جاء وجوب صلة الرحم، لأن الرحم لها حقوق خاصة، لله حقوق خاصة. كل هذا ينبثق من هذه المحبة. كذلك المحبة لآخر، لصديق، لأكثر، فهذه لها مزية خاصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. نعم أنا أحب المسلمين، لكن فلان وفلان وفلان أحبهم أكثر، إما لطاعتهم، إما لما يحملونه من صفات طيبة، إما لقيامهم بالمعروف للآخرين، أو بصفة من الصفات، وهكذا. فيكون هذان ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا وصلوا إلى هذه الغاية وهذه النتيجة، دل على أن هناك محبة خاصة بين هذين الاثنين. طبعا هذان الاثنان أو أكثر لم يتحابا من أجل المال، لأجل أنهم شراكة في تجارة أو شراكة في عمل من الأعمال فحسب، بل يكون ما بينهم من الالتقاء على طاعة الله عز وجل. هذه الأمر الأول من مقتضيات هذه المحبة، القيام بالحقوق التي نص عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. ومن مقتضياته البعد عما يضر المسلم، سواء كان ضرر معنوي أو ضرر حسي، سواء كان تعدي على النفس أو على البدن أو على العرض أو مجرد الإيذاء بأي صفة من صفات الإيذاء. ولذلك جاء في أعظم خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام، خطبة عرفات، عندما حرم النبي عليه الصلاة والسلام الأنفس والأعراض والأموال ألا يتعداها المسلم، إنما أعراضكم وأموالكم حرام في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وكذلك في الأحاديث الأخرى، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها النهي عن التعدي على المسلم، وأتت بالصياغ العامة وبالصياغ الخاصة، كما جاء النهي عن الغيبة، عن الكذب، عن النميمة، عن قول الزور، عن التعدي باليد، عن الاطلاع على بيت الإنسان بالنظر، عن التصنت عليه، على أسرته، عن اتهامه، عن الغمز، اللمز، البهتان، إلى غير ذلك من هذه المنهيات التي يجب أن يبتعد عنها المسلم. كذلك عدم الأمن، عدم الأمن من الجار، من الإنسان، ولذلك تأكد هذا في الأحاديث الأخرى، نفي الإيمان أو نفي دخول الجنة عن من يتعدى على جاره، أو أشد من ذلك، لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره بوائقه، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فالأحاديث اللي بعدها كلها في تقرير حق الجار، وهو جزء من حق المسلم، وهو جزء من حق المسلم. في الحديث الأول قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كل هذه من مقتضيات محبة المسلم لأخيه المسلم، كلها من مقتضيات محبة المسلم لأخيه المسلم، يكرم جاره، يكرم ضيفه، لا يقول تجاهه إلا خير، أو ليصمت، أو ليصمت. ونفس الشيء في الحديث الذي بعده أو الرواية التي بعده، وفي الحديث الذي بعده قال: فليحسن إلى جاره. زاد في الحق، وهو فسر الإكرام هنا بالإحسان، فسره بالإحسان، والإحسان إلى المخلوق، من المخلوق إلى المخلوق، هو أعلى درجات التعامل مع المخلوق، كما أن الإحسان مع الله هو أعلى درجات العبودية لله عز وجل. جاء في حديث جبريل سؤال عن الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، وهو قمة العبودية. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعبد الله كأنه يراه، يعني تعبد الله كأنك تراه. الدرجة اللي بعدها: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد لا يصل الإنسان إلى مستوى أن يعبد الله أنه هو يرى الله عز وجل، لكن قد يصل إلى أن يستشعر رؤية الله سبحانه وتعالى له بأنه يراه. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن الإحسان درجتان، الدرجة العليا استشعار المسلم أنه يرى الله، وهذا يمثل ولله المثل الأعلى بأنك لو أنك أمام الرئيس أو أمام الملك أو أمام مسؤولك ستكون بكامل هيئتك وبجوارحك وبإقبالك، غير لما يقال لك أن الله ترى المسؤول يطلع عليك، فكون يطلع عليك أقل درجة من أنك أمامه تخاطبه وهو تستشعر أنه أمامك، غير درجة ثانية وهي أنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تستشعر بأن الله سبحانه وتعالى يطلع عليك. وكلها من درجات الإحسان، فالإحسان إلى الخلق هو أعلى الدرجات، ولذلك جاء الإحسان للوالدين في جميع الآيات، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهو عبر عن حقوق الوالدين بالإحسان بأي مجال من مجالات الإحسان، لأنه ليس بعد الإحسان شيء. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، اللي بعده وبالوالدين إحسانا. وأعلى مجالات الأعمال والكلام هو الدعوة إلى الله عز وجل، ولذلك أمر الله بأن تكون بهذه الدعوة، قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فهي أعلى الدرجات في المخاطبة في الكلام، ولذلك أمر فيها بالإحسان، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة إيش الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنت لما تقوم بالدعوة إلى الله قمت بأعلى الأعمال بعد الفرائض، بعد الفرائض هذا الأعلى يجب أن يكون بالأسلوب الأعلى وهو الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. الإحسان إلى الجار هنا الذي قرر في حديث أبي هريرة قال فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره، تحسن إليه بالقول، تحسن إليه بالعمل، تحسن إليه بالهدية، تحسن إليه بالعطية، تحسن إليه بعدم الإيذاء، تحسن إليه بمساعدته، بتلبية طلبه إذا كان مشروعا، بعدم التعدي عليه، بعدم إيذائه في صوت أو قول أو اطلاع أو تصنت أو غير ذلك، فتأتي بالإحسان، وهذا من كمال الإيمان، وهذا من كمال الإيمان. كذلك في الضيف، الضيف وهو القادم من مكان بعيد إلى هذا الإنسان، عليه أن يكرمه، أن يقوم بإكرامه بحقه، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الضيف 3 أيام وبعدها بحل من هذا الإكرام. طبعا هذا لا نتمثله في مثل واقعنا الحاضر، لأن الآن أصبحت قضايا السكنة وقضايا الضيافة والمطاعم والفنادق وغيرها كلها موجودة الآن، والناس اكتفت بأنفسها، لكن في السابق وتصور جدا لما يأتي إنسان إلى المدينة أو القرية يحتاج إلى من يعرفه، إلى من يكرمه، إلى من يتصدق عليه، إلى من يؤويه، فهنا يتمثل إكرام الضيف، يتمثل إكرام الضيف، وليس إكرامه والمبالغة في ما يسمى بإكرام، وهذا ليس إكرام، وهو ليس إكرام، إنما دخل مجال حظوظ النفس من قضايا السمعة وقضايا أني من أكرم الناس وأحسن الناس وأفضل الناس، وقد يكون مقصرا فيما هو أوجب عليه من القيام بواجب الأسرة، القيام بواجب النفس، القيام بواجب الفقراء والمساكين وغيرهم، ويبالغ في الجانب الآخر لمجرد السمعة التي يريد أن ينقلها عن نفسه للآخرين. هذا ليس من باب الإكرام. الإكرام هو أن تقوم بما يستحقه من الإكرام. والناس منازل، والناس منازل كل بمنزلته. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله لما جاء الملائكة إليه بصورة آدميين فهو عرف أنهم غرباء وأن هيئتهم ممن لهم مقامات، فماذا عمل؟ ذبح العجل، ذبح عجلا لهم. فالناس مقامات بأن تقوم بحق هذا الإنسان القادم عليك. لو قدم إليك أبوك من بلد بعيد أو عمك أو خالك ليس كشاب مثلك له غرض يبي يقوم به في هذه المدينة وهو يعني على عجل، فهذا له إكرامه وهذا له إكرامه وهكذا. قال أيضا في عدم الإيذاء عبر بتعبيرين. بالتعبير الأول من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق ما هي؟ نعم، الشرور والآثام لا يأمنها منه من تعدي وغيره. وعبر بالتعبير الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تقول خير لهؤلاء الجالسين، لهؤلاء الأصحاب، لهؤلاء الناس، قل خير أو اصمت. والصمت الدرجة الثانية بعد قول الخير. وكل هذا من مقتضيات محبة المسلم لأخيه المسلم. في الرواية الثانية قال ليسكت، قال ليسكت. إذا لم تستطع قول الخير، والخير هنا كلمة إيش؟ عامة، لا يكون محدودا بخير معين أو مقيد بخير معين. مثلا الخير وجدت اثنين يتخاصمان، فالخير أن تبعد عنهم، أن تتحدث بما يبعد هذه الخصومة. وجدت آخر يعتدي على واحد، فتدفع المعتدي بقدر ما يدفع به المعتدي، وهذا خير. كما قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإما أن تقول خيرا للمتحدث إليهم جماعة كثيرة أو لواحد، كل هذا يدخل في ذلك. وسواء كان مجلس عادي أو مجلس علم أو مجلس فيه أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك، فليقل خيرا أو ليصمت. كل هذا من مقتضيات المحبة المسلم لأخيه المسلم، وهذه المحبة من خصال الإيمان ومن كلام الإيمان ومن كمال الإيمان ومن كمال الإيمان، بل هي من أعلى أخلاق المسلم، بل هي من أعلى أخلاق المسلم. إذا وصل إلى درجة الإحسان في التعامل ودرجة إبعاد الإيذاء في التعامل، فهذا وصل إلى أعلى الدرجات في التعامل والأخلاق، ومن ثم نال صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أكرمكم مجلسا وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكنافا. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث وبمسائلها. كم باقي على ذلك؟ كم؟ 10. طيب نبدأ باللي بعده.
رحمه الله تعالى: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. وهذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان، وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. حدثنا عمرو الناقد وعبد بن حميد وأبو بكر بن النضر واللفظ لعبد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثته ابن عمر، قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق بن محمد أن ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، بمثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه.
بوب الإمام النووي هنا باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا. وجه الشاهد هنا أنه جعل النهي عن المنكر من الإيمان بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان، يعني الإنكار بالقلب وأضعف الإيمان، فدل على أن الإنكار باللسان درجة أعلى، والإنكار باليد لمن له ذلك درجة أعلى. هذا الحديث بمختلف الروايات في مسائل كثيرة جدا، والكلام يتطلب كثير، لكن سنأخذ يعني مسألة أو مسألتين الآن، ويكون إن شاء الله إكماله في الدرس القادم ولو طال الفاصل. المسألة الأولى: ما هو المعروف وما هو المنكر؟ ما هو المعروف وما هو المنكر؟ المعروف كل ما عرف حسنه في الشرع، كل ما عرف حسنه في الشرع فهو معروف، والمنكر كلما قبح في الشرع، كلما قبح في الشرع. إذن الضابط هنا ما هو؟ الشرع، في كون هذا الفعل معروف أو كون هذا الفعل منكر. فمثلا نحن نقول: شرب الدخان محرم منكر. لو أن الناس في بلد ما تمالؤوا على شربه، وعرف في الناس من حين يكبر الإنسان وهو يتعاطى شرب الدخان، هل نقول إنه أصبح عرفا ينتقل به إلى أن يكون معروفا؟ لا. لماذا؟ لأنه عرف قبحه في الشرع، عرف قبحه في الشرع. لو قال لنا قائل أن والله هذا الحديث، أي حديث يعني ليس حديثنا الآن، هذا لا يقبله العقل، مثل حديث الذباب، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، قال هذا لا يعقل عقلا، فهل نعتبر هذا ضعفا في الحديث ومنكر، أو نأخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كما جاء ولو أن عقل فلان أو عقل فلان أنكر ما جاء به عليه الصلاة والسلام؟ فإذا الذي يحدد المعروف والمنكر هو الشرع وليس مجرد العقل أو مجرد العرف، وهذا من أبواب الضلالة عند بعض الفرق لما قالوا بالتحسين والتقبيح العقلية، ولما يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقصدون ما حسنه العقل وما قبحه العقل، لكن المعروف هنا في الشرع هو المضبوط بضابط الشريعة، المضبوط بضابط الشريعة ولو أنكره العقل الذي ينتسب إليه هذا الإنسان أو هذا الإنسان. العقل له مجالاته ويجب استثماره، ويجب الاستثمار فيما ينفع الناس، لكن له حدود معينة، هذه الحدود حدها الشرع، ومهما تجاوز العقل أو مهما غير العرف من مصطلح شرعي أو أمر شرعي أو نهي شرعي أو شيء فلا ينظر إليه ما دام أن الشرع يخالفه، ما دام أن الشرع يخالفه. نعم نحتاج إلى العقل في حدوده، ونحتاج إلى العرف في حدوده، كما تعرفون العرف جعله بعض العلم مصدر من مصادر التشريع، مثل أحيانا عند التقاضي نحتاج للعرف في مصطلح معين أو في ما تعارف عليه الناس، كذلك العقل نحتاج إلى العقل في حدوده. فإذا نعود لنقول المعروف ما عرف حسنه في الشرع، والمنكر هو ما عرف قبحه في الشرع، ما عرف قبحه في الشرع. هل يستقل العقل أو العرف بتحديد المعروف والمنكر؟ لا، لكنه يستخدم، لكنه يستخدم في حدوده، سواء العقل أو العرف أو العرف. لعلنا نكتفي بهذه المسألة، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع الأول. إيه؟ الأسبوع الأول من الدراسة. رأيكم جميعا يعني مو بالأسبوع الأول، الأسبوع الثاني كذا ماشي خالص. نعم، ونكون وقفنا على باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.